أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: ومسائله إما بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود معلول كالسبب الأول الذي هو فياض كل وجود معلول من حيث أنه وجود معلول. في هذا الفصل الأول يتعرض المصنف إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول في بيان موضوع هذا العلم. الأمر الثاني في أن مبدأه التصوري أولي الارتسام في النفس. الأمر الثالث في أن مبدأه التصديقي بديهي. طبعا مراد من المبدأ التصوري والمبدأ التصديقي لموضوع العلم لا لموضوع موضوعات مسائل العلم. طبعا القول بأن موضوع هذا العلم هو الموجود من حيث أنه موجود، كما تعلمون يبتني على أمرين لم يبحثهما المصنف. الأمر الأول أن يثبت أن لكل علم موضوعا، وإلا إذا أنكرنا هذه الكبرى كما أنكرها بعض الأعلام فإنه لا مجال للبحث في أن الفلسفة ما هو موضوعها. البحث الثاني أو الأمر الثاني الذي يتوقف عليه البحث في الأمر الأول هو أن يثبت أن للفلسفة موضوع واحد فارد تدور حوله مسائل ذلك العلم. فإذا ثبت كلا هذين الأمرين بنحو الأصل الموضوعي ندخل في البحث، نقول ما هو موضوع هذا العلم أولا، وما هي مسائله التي تدور حول هذا الموضوع ثانيا. وكلا هذين الأمرين لم يبحثا بنحو مفصل في كلمات صدر المتألهين. نعم توجد هناك إشارات، نعم بحثت بشكل جيد لعله في كلمات الأصوليين في أول أبحاث علم الأصول عندما تعرضوا لبحث أن علم الأصول له موضوع أو ليس له موضوع. عند ذلك دخلوا في بيان الكبرى، وهو أنه هل يوجد دليل على أنه يوجد لكل علم موضوع أو لا يوجد. فأنكر هذه الكبرى جملة من الأعلام، منهم السيد الإمام قدس الله نفسه في تهذيب الأصول، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات، وبعض الأعلام الآخرين. على أي الأحوال، أما مسائل هذا العلم، طبعا نحن في البحث السابق عندما بحثنا الجزء الأول من الأسفار دخلنا تفصيلا في بيان هذه الحقيقة، وميزنا بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، وقلنا بأن العلوم الحقيقية التي يوجد فيها برهان فهذه لا بد من فرض موضوع واحد لها. أما العلوم الاعتبارية التي لم يثبت أنها علم حقيقي فلا دليل على أنه يوجد لها موضوع واحد. على أي لحظة، قال: وأما مسائله. مسائل هذا العلم كما ذكرنا بالأمس تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو البحث في الأمور العامة. القسم الثاني وهو البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص. القسم الثالث وهو ما يكون موضوعات لسائر العلوم الجزئية. طبعا هذه جميعا تدخل تحت عنوان الأمور العامة مع بعض الفوارق. فإن العوارض التي تعرض موضوع هذا العلم يعني الموجود من حيث هو موجود تنقسم بانقسام إلى بلا واسطة وإلى مع الواسطة. فالتي بلا واسطة كالتي تعرض الموضوع مباشرة من قبيل أن الوجود أصيل، أن الوجود واحد تشكيكي وهكذا، فإن هذه العوارض تعرض موضوع العلم مباشرة وبلا واسطة. وهذه يعني هذا القسم الأول على قسمين، قسم منها المحمول يساوي الموضوع، وقسم منها المحمول أخص من الموضوع إلا أنه هو وما يقابله يساوي ماذا؟ الموضوع. فقولنا الوجود أصيل، الأصالة تساوي ماذا؟ تساوي الوجود، فكل ما هو وجود فهو أصيل، وكل ما هو أصيل فهو ماذا؟ فهو وجود. أو الوجود واحد مثلا، أو الوجود خارجي مثلا، كما قرأتم في أوائل نهاية الحكمة. والقسم الثاني من قبيل أن الوجود إما واجب وإما ممكن، إما علة وإما معلول. من الواضح أن الوجوب، الإمكان، العلة، المعلول هذه ليست مساوية بمفردها لموضوع العلم، وإنما هي وما يقابلها يساوي موضوع العلم. القسم الثاني من المسائل هي التي تعرض موضوع العلم مع الواسطة لا مباشرة، من قبيل الجسم، من قبيل الجوهر، من قبيل الأعراض. هذه الأمور أيضا تعرض ماذا؟ تعرض الموجود، من مسائل الفلسفة، ولكنها تعرض الموضوع بتوسط لا مباشرة. فإنك تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، ثم تقسم الإمكان إلى الجوهر والعراض، ثم تقسم الجوهر إلى الجسم والنفس والعقل. فمن الواضح أن البحث عن النفس، أن البحث عن الجسم، طبعا كانت تامة، أن البحث عن هذه الأمور مسائل فلسفية، ولكنها تعرض الموضوع مباشرة أو بتوسط الإمكان، بتوسط الجوهرية، تعرضها بتوسط شيء آخر. نعم، يبقى الكلام أن مثل هذه الوسائط هل تنافي العرض الذاتي أو لا تنافي، وهذا بحث أساسي لعله سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه بعد ذلك، وهو أنه أي واسطة تمنع أن يكون العرض ذاتيا، وأي واسطة لا تمنع ولا تنافي أن يكون العرض ماذا؟ ذاتيا. لأن الوسائط على قسمين إن شاء الله بعد ذلك سيأتي بيانه، بعضها إذا توسطت فإنها تجعل العرض ماذا؟ غير ذاتي، وبعضها حتى لو توسطت واسطتين ثلاث أربع فإنه يبقى ذلك العرض عرضا ماذا؟ عرضا ذاتيا. من هنا لابد أن يفهم جيدا ما هي الواسطة التي تمنع من العرض والعروض الذاتي، وما هي الواسطة التي لا تمنع من ذلك. أما البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، فقد ذكرنا مرارا من أنه بحث عن الأمور العامة، مسألة من مسائل الأمور العامة. قال ومسائل هذا العلم يعني الفلسفة والفن الأعلى، ومسائله إما بحث عن الأسباب القصوى لكل موجود. هنا توجد حاشية مفصلة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، قال هذا الذي ذكره من مبتن على قسمة غير دائرة، والأوضح في المقام أن يقال، طبعا هذا الأوضح له تأدبا، وإلا عبارته أوضح يعني، والأصح أن يقال، مو أنه الأوضح أن يقال، على أي الأحوال، ولكن أدب السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. من هنا أنا بودي أن أذكر جملة معترضة للإخوة اللي هم بصدد إن شاء الله تعالى تدريس البداية تدريس النهاية، يريدون يتهيئون لتدريس هذه الكتب جيدا، لابد أن يقفوا على حواش السيد الطباطبائي في الأسفار. فإن هذين الكتابين البداية والنهاية وخصوصا النهاية أساسا حواشيه على الأسفار، حتى في العبارة، حتى في العبارة مع التنظيم، مو أنه عبارة تختلف. هذا المطلب الآن اقرأوه هنا وارجعوا إلى المدخل إلى النهاية، تجدون نص هذه العبائر جاءت هناك بشكل واحد واضح. من هنا يتضح بأن الذي يريد أن يقرأ أو يدرس النهاية جيدا كما ينبغي لا أقل لا بد أن يكون عنده إلمام بالأسفار، لأن النهاية حواش السيد الطباطبائي على الأسفار. فعندما يغير عبارة يغير دليل، له نظر إلى من؟ له نظر إلى صدر المتألهين، من قبيل اللي يريد يقرأ الكفاية ولكنه ما شايف الرسائل جيدا. فإن صاحب الكفاية نظره إلى ماذا؟ إلى كلمات الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. إذن من لم يقف على الرسائل جيدا لا يعلم لماذا أن صاحب الكفاية يذكر هنا هذا المعنى ولا يذكره هناك. مثلا في بحث كل ما هي إذا نسب إليها الوجود، السيد الطباطبائي يغير العبارة يقول كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود. فيبقى الإنسان لماذا في الأسفار كل ما هي، ولكن هو يقول ماذا؟ كل مفهوم. إشكال عنده على المبنى، فلهذا بدل عنوان المسألة إلى عنوان آخر. فلهذا الإخوة إن شاء الله تعالى هذه حواش السيد الطباطبائي جيدا يتقنوها في الأسفار. أرجع، قال ومسائله إما بحث عن الأسباب القصوى. قلنا بينا أن الأسباب القصوى ليس فقط المبدأ الفاعلي، وإنما الأعم من الفاعلي والغائي والمادي والصوري، وإن كانت بالحقيقة ترجع إلى ماذا جميعا؟ إلى المبدأ الفاعلي. لكل موجود معلول. لماذا قيد الموجود بالمعلول هنا يوجد بلي؟ لماذا قيد الموجود بالمعلول؟ الجواب عن ذلك يحتمل أن يكون لإحدى حيثيتين. الحيثية الأولى أن الجعل لا يتعلق بأي وجود كان، فإن الوجود لو كان واجبا من الواضح بأنه لا يتعلق به ماذا؟ إفاضة وجعل. إذن إنما قيد الوجود بكونه معلولا لأن هذا هو مقتضى الجعل ومقتضى ماذا؟ الإفاضة. هذه حيثية. ولكن هناك حيثية أدق من هذه الحيثية أو حيثية أخرى، وهو أنه يريد أن يبين أن البحث الفلسفي للموجود ليس مطلق الموجود، ولو البحث عن جوهريته وجسمه ونحو ذلك. هذا موضوع العلوم ماذا؟ موضوع العلوم الجزئية، الذي يقع من الموجود ويبحث عنه في البحث الفلسفي حيثية ماذا؟ حيثية معلوليته. أما حيثية جسميته وعوارض الجسمية ونحو ذلك هذه خارجة ماذا؟ عن البحث الفلسفي. فإذن هو يريد أن يميز بين حيثية البحث الفلسفي وحيثية ماذا؟ العلوم الجزئية. على أي الأحوال، قال طبعا العبارة الأخيرة لعله تشير إلى هذه الحيثية الثانية للحيثية الأولى. قال لكل موجود معلول كالسبب الأول الذي هو فياض كل وجود معلول. التفت جيدا، من حيث أنه وجود معلول، لأن الوجود المعلول له حيثيات ماذا؟ حيثيات متعددة، وبعض حيثياته خارج ماذا؟ عن البحث الفلسفي، داخل في موضوعات العلوم الجزئية. هو يريد أن يقول نحن نبحث في الفلسفة من الموجود هذه الحيثية التي تدخل في البحث الفلسفي. هذه النوع الأول من المسائل. وإما بحث عن عوارض الموجود بما هو موجود، طبعا تقديم الإلهيات بالمعنى الأخص أيضا للشرافة، وإلا لا ينبغي أن تكون أول مسألة. فلهذا أنتم عندما تدخلون إلى الفلسفة ليست أول مسألة في البحث الفلسفي هي ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأخص. إنما قدمها لشرافة موضوعها، وإلا المسائل أو المسائل الأولى في الفلسفة هي هذه، إما بحث عن عوارض الموجود بما هو موجود، اللي هاي هذه على قسمين، يعني إما مساوية للموضوع وإما هي وما يقابلها تساوي الموضوع، ولكن كلها ترجع إلى حقيقة واحدة وهي أنها تعرض الموضوع بلا واسطتين. هذا القسم الأول اللي هو القسم الثاني في كلمات صدر المتألهين، القسم الأول اللي يعبر عنه بالأمور العامة، وإما بحث عن عوارض الموجود بما هو موجود، وإما بحث عن موضوعات سائر العلوم الجزئية. هذه موضوعات سائر العلوم الجزئية أيضا بحث في الإلهيات بالمعنى العام، ولكن هذه المسائل الفلسفية الثانوية لا المسائل الفلسفية الأولية، لأنها تعرض موضوع العلم بتوسط ماذا؟ بتوسط عنوان آخر، بتوسط محمول آخر، فليست هي من الدرجة الأولى، وإنما هي مسائل ماذا؟ من الدرجة الثانية. ومن هنا عبر عنها بأنها مسائل فلسفية ثانوية لا أولية. قال: وإما بحث عن موضوعات سائر العلوم الجزئية، بينا بحث عن مبادئها التصورية ومبادئها التصديقية بنحو كان ماذا؟ التام فقط. أما كان الناقص لموضوعات هذه المسائل بعد يدخل ماذا؟ في العلوم الجزئية، موضوعات سائر العلوم الجزئية. فموضوعات نقطة، فموضوعات سائر العلوم الباقية، يعني كل العلوم الأخرى من الرياضيات والطبيعيات والأخلاقيات والمنطقيات، كل العلوم سواء في الحكمة النظرية أو في الحكمة العملية، فموضوعات سائر العلوم الباقية أعراض ذاتية. حتى لماذا قال كالأعراض؟ هذه فقط للتشبيه، وإلا واقعها أعراض ذاتية لما سيذكره بعد ذلك، وإنما باعتبار أن الذهن يستبعد أن يكون موضوع علم أعراضا لموضوع علم آخر، قال هذه شبيهة لتلك، وإلا واقعا هي ماذا؟ هي مثل تلك إلا مع الفارق بين الأولية والثانوية. فلهذا ارجعوا إلى السطر الخامس، يعني هذا صفحة 25، هذا السطر الأول، تعالوا إلى السطر الخامس، يقول: فاستقام كون الموضوعات لسائر العلوم ماذا؟ مو بعد كالأعراض، وإنما ماذا؟ أعراضا. قل لماذا تقول هناك كالأعراض؟ تقول هذه فقط لدفع الاستبعاد الذهني، كيف يمكن أن يكون موضوعا في علم عرضا لموضوع في علم آخر؟ فنحن قلنا هذه مثل تلك، مثل محمولات المسائل الأولية، لا هي حقيقة هي كالمسائل الأولية على أي لحوة. يقول: كالأعراض الذاتية لموضوع هذا العلم، يعني الفلسفة الأولى، وسيتضح لك من طريقتنا في تحقيق مباحث الوجود، مراد من طريقته أن الوجود هو الحق هو الأصيل، وأنه واحد مشكك. إشارة إلى هاتين الحقيقتين، أولا أن الوجود هو الأصيل وأنه ماذا؟ مشكك. المهم هو الجزء الأول أيضا، وهو أصالة الوجود. وسيتضح لك من طريقتنا في تحقيق مباحث الوجود التي هي حقيقة دار الأسرار الإلهية، هذه بعد من قبيل خلط البحث العرفاني بالبحث الفلسفي، هذا صحيح، ولكن هذا صحيح في البحث العرفاني. الآن احنا نتكلم فلسفة، وهذا كم له نظير في كلمات هؤلاء الأعلام، التي هي حقيقة دار الأسرار الإلهية. سيتضح لك ماذا؟ أن الماهيات من الأعراض الأولية الذاتية لحقيقة الوجود. وبعد أن ثبت أن الوجود هو الأصيل، فالوجود يكون عارضا على الإنسان، لو الإنسان يكون عارضا على الوجود، ها؟ من الواضح بعد لا يمكن أن تكون الماهية هي المعروضة للوجود، بل تكون الماهية ماذا؟ عارضة، لأنها ليست بأمر أصيل. نعم، لأنس الذهن بالماهيات أو لسبب آخر أدق من ذلك، الإنسان يجعل الماهية هي المعروضة في مقام الإثبات والوجود هو العارض، وإن كان في الواقع الوجود هو المعروض والماهية هي العارضة. فلهذا قال سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: الإنسان موجود، هذا من قبيل ماذا؟ عكس الحامي كما تقدم. قال: أن الماهيات من الأعراض الأولية لحقيقة الوجود. أولا، مراد من الماهيات مو الماهية يعني مفهوم الماهية، مرادنا مصداق الماهية، يعني الإنسان، البقر، السماء، الأرض، هذه تعرض ماذا؟ تعرض حقيقة الوجود، مو مفهوم الماهية يعرض ماذا؟ حقيقة الوجود. هذا أولا. وثانيا، أن المراد من حقيقة الوجود، إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الحقيقة فيها اصطلاحات ثلاثة. عندما يقال حقيقة الوجود، تارة يطلق الحقيقة ويراد منها ما يقابل العدم فتشمل الواجب والممكن على حد سواء، وأخرى تطلق حقيقة الوجود ويراد منها واجب الوجود، وثالثة تطلق الحقيقة ويراد منها مصداق مفهوم الوجود. وهنا المراد من الحقيقة ماذا؟ المصداق. يقول: مصداق مفهوم الوجود هو الذي يعرضه ماذا؟ يعرضه الماهية، لا الحقيقة بالمعنى الأول ولا الثاني. كما أن الوحدة، هذه كما أن الوحدة والكثرة، بيان أن المفاهيم الماهوية تعرض مصداق الوجود على حد عروض المفاهيم الفلسفية ماذا؟ لمصداق الوجود. فإن الوحدة والكثرة مفهومان فلسفيان، والإنسان والبقر مفهومان ماذا؟ ماهويان. تفضلوا. هذا العروض مولانا عروض تحليلي، هذا العروض عروض تحليلي، واتحدا هوية. ذكرنا مرارا أن الوجود عارض المهية تصوران، واتحدا هوية، يعني نريد أن نقول أن منشأ انتزاع هذين المفهومين ليس شيئا واحدا وإنهما شيئان، ولكن في الواقع موجودان بوجود واحد أو بوجودين، بوجود واحد. من قبيل ما تقول جنابك أن الوجود واحد، هناك ماذا تقول؟ بأنه عارض ومعروض عندنا لو ما عندنا؟ بل فإنه قضية، هذه وكل قضية مركبة من موضوع ومن محمول، والموضوع والمحمول يستلزم ماذا؟ الاثنينية، مع أنهما في الواقع الخارجي مصداقا واحد متعدد واحد. إيه بلي قلت إيه، هو أريد أقول بين أنه بلح، لا إحنا ما قلنا عروض في الخارج، لا أريد نقول بأنه الآن إحنا عندنا مفهومين هذني، هذن المفهومين أحدهما عين الآخر مفهومان لو اثنان واحد اثنان، جيد جدا. هذن في الخارج حيثيتهما واحدة لو حيثيتان، الماهية والوجود في الخارج حيثية واحدة، اتحاد مو الوحدة، الوحدة شيء والاتحاد شيء آخر. فإن الماهية تنتزع من حيثية والوجود ينتزع ماذا؟ من حيثية أخرى. منو قال انضمامي شيخا؟ أنا جبت اسم الانضمامي، أنا دا أقول بأنهما متحدان خارجا والاتحاد. شنو تقولون مولانا في الجنس والفصل؟ عندنا في الخارج جنس فصل وما عدل وما عدل، ها؟ وهم الجنس والفصل باختلاف الاعتبار، جزاك الله خير. مادة والصورة في الخارج متحدان انضماميان لو اتحاديان، جزاك الله خير. إذن اتحاديون مو انضماميون، مع أنهما اثنان لواحد، واحد حقيقة، ولكن أحدهما لا متحصل والآخر ماذا؟ متحصل. الماهية أيضا لا متحصلة والوجود ماذا؟ متحصل. قال: كما أن الوحدة والكثرة وغيرهما من المفهومات العامة، هذه المفهومات العامة يعني المفاهيم الفلسفية، من العوارض الذاتية لمفهوم الموجود بما هو موجودون، يعني هذه من قبيل المسائل الفلسفية الأولية، أما الماهيات فهي ماذا؟ من قبيل المسائل الفلسفية ماذا؟ الثانوية. فاستقام على هذا، فاستقام نتيجة البحث، وإما بحث عن موضوعات، فاستقام، هذه نتيجة مفرعة على ما تقدم، فاستقام كون الموضوعات لسائر العلوم أعراضا في الفلسفة الأولى. هذا تمام الكلام في البحث الأمر الأول وهو موضوع هذا العلم، ولكنه على طريقة هؤلاء الأعلام لا يوجد هناك ترتيب. الآن هو أغلق باب البحث في الأمر الأول، ولكنه قد إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي هناك نكتة مرتبطة بالأمر الأول يشير إليها في آخر الفصل مثلا، أو يذكر الأمر الثاني يتم البحث فيه، يدخل في الأمر الثالث، ولكنه بعدما ينتهي من الأمر الثالث يكمل ماذا؟ البحث في الأمر الثاني. هذه طريقة القدماء، بل طريقة الأعلام، فقهان أصولان فلسفتان كلامان، أنه لم تكتب بهذه اللغة وبهذا التنقيط الذي تعلمناه في المدارس والجامعات الرسمية. هذه الطريقة ما متعارفة في هذه الكتب على أي الأحوال. وبالجملة، هذه وبالجملة، شيخنا الأستاذ حسن زاده حفظه الله يقول بأنه بحسب تقريراتي موجود عندي هنا عنوان مستقل في أنه لا يمكن تعريف الوجود العام بحد أو برد. يقول هذا موجود بقلمه رحمة الله تعالى عليه في بعض النسخ الأسفار المخطوطة عندي، أنه يوجد عنده هنا عنوان، وهذا دخول في الأمر الثاني، وهو أن موضوع هذا العلم مبدأه التصوري له حد ورسم أو ليس له ذلك. قال وبالجملة هذا العلم، بعد هذا بحث مستقل مو بحث مرتبط، ولكنه العبارة تصور أنه ماذا؟ عطف على الأبحاث السابقة. هذا بعد أنا هذا أقول أنا في أبحاثي أذكر للإخوة أنه دائما لا يتعلم الطالب على هذا الترتيب 1 2 3، وإلا لا يستطيع أن يراجع كتب القوم. وبالجملة هذا بحث جديد في أن موضوع هذا العلم الموجود من حيث هو موجود، ما هو مبدأه التصوري وما هو مبدأه ماذا؟ التصديقي. وهذا المبدأ التصوري والتصديقي هل هما أولي بديهي أو ماذا؟ نظري. هنا يريد أن يثبت أن المبدأ التصوري والتصديقي لموضوع الفلسفة كلاهما بديهي أولي، وإن كنا نحن ميزنا إذا يتذكر الإخوة في أبحاث المنطق بين الأولي وبين البديهي، وإن كان في الأعم الأغلب يرادفون بين الأولي والبديهي، وليس كذلك على أي الأحوال. المهم أنهما بديهيان أم لا؟ يقول إن لم يكونا، التفت جيدا، إن لم يكونا بديهيين يلزم أن يكون فوق هذا العلم علم يبحث مبدأه التصوري، يعني موضوع هذا العلم، ويبحث مبدأه ماذا؟ التصديقي، وهذا خلف أنه هو العلم الأعلى، وهذا خلف أنه هو العلم الأعلى ليس فوقه علمون. إذن ما هو المبدأ التصديقي والتصوري لموضوع العلم؟ يقول بديهي لا يحتاج، لا المبدأ التصوري يحتاج إلى دليل، لأنه أولي الارتسام في النفس، ولا مبدأه التصديقي يعني كانت تامة له يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، لأن أصل الواقعية ما هي؟ بديهية. وأصل الواقعية بداهتها بنحو لا يمكن إقامة البرهان عليها، مو أنه أساسا بديهية ولكنه يمكن إقامة البرهان عليها. مو أكو عندنا جملة من القضايا التصديقية وإن كانت بديهية ولكن يمكن إقامة الدليل عليها أو لا يمكن؟ نعم، اجتماع الضدين ممتنع، اجتماع المثلين ممتنع، هذا بديهي، ولكن يمكنك أن تقيم الدليل عليه، تقول لو لم يكن للزم ماذا؟ اجتماع النقيضين. إذن إن وإن كانت هي لا حاجة لها إلى الاستدلال، لأن الإنسان بمجرد أن يتصور الموضوع والمحمول يصدق بالنتيجة، ولكن يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن؟ نعم يمكن، بخلاف اجتماع النقيضين ماذا؟ ها؟ ممتنع محال، فإنه يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن، لأن أي نتيجة تصل إليها من الدليل صحتها متوقف على أن لا تجتمع ماذا مع نقيضها. الإيمان بوجود الواقعية، أصل الواقعية بنحو القضية المهملة، هذه من الأمور التي لا يمكن إقامة البرهان عليها. لماذا؟ لأن إقامة البرهان عليها يفترض ثبوت جملة من الواقعيات في الرتبة السابقة حتى يقام. يعني هناك مفكر، وهناك مستدل، وهناك استدلال، وهناك وهناك، حتى يثبت ماذا؟ صحة هذا الاستدلال. من هنا ذكروا بأن أصل الواقعية لا يمكن إقامة البرهان ماذا عليه. طبعا لا يقول قائل بأن الأستاذ الشهيد في الأسس أقام دليل الاحتمالات لإثبات ماذا؟ ها؟ أصل الواقعية. لا، السيد الشهيد لم يكن بصدد إثبات أصل الواقعية بنظرية الاحتمال، وإنما كان يريد أن ينفي نظرية المثاليين الذين كانوا يقولون لا يوجد واقع وراء ماذا؟ وراء وجودنا. فهو كان بصدد إثبات الواقع الخارجي خارجا عنا، مو أصل ماذا؟ أصل الواقعية. على أي الأحوال، ولو كان بصدد إثبات أصل الواقعية ففيه ما تقدم. قال: وبالجملة هذا العلم لفرط علوه، مراد من العلو ليس العلو الأخلاقي هنا، وإنما العلو النظري، يعني لشموله لأعلائيته، يعني أنه أوسع العلوم، أعم العلوم بتعبير ماذا؟ سيد الطباطبائي في النهاية. وبالجملة هذا العلم لفرط علوه وشموله، معنى العلو هو الشمول، باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود وأقسامه الأولية. طب إذا كان الأمر كذلك، يعني هو العلم الأعلى ولا يوجد موضوع أعم منه ولا علم أعم منه، إذن هذه النتيجة بناء على هذه المقدمة، فيجب هذا الوجوب العلمي، ها، فيجب أن يكون الموجود المطلق، يعني من حيث هو موجود، هذا الموجود لابد هذا الموضوع ماذا يكون؟ يقول: من حيث المبدأ التصوري بينا في نفسه أو بنفسه لا مبينا بغيره، يعني مبدأه التصوري ماذا؟ أولي الارتسام بالنفس، مستغنيا، مو مستقيما، مستغنيا عن التعريف بعد والإثبات. هذا الإثبات يعني المبدأ ماذا؟ المبدأ التصديقي. خب لماذا تقول فيجب؟ يقول: وإلا إن لم يكن كذلك، يعني لم يكن أولي الارتسام في النفس وأولي التصديق، لزم ماذا؟ لم يكن موضوعا للعلم العام، لم يكن موضوعا للعلم العام. لماذا لم يكن موضوعا؟ لأنه يحتاج إلى علم ماذا؟ فوقه، والمفروض أنه يوجد علم فوقه أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإلا لم يكن موضوعا للعلم العام أيضا. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول على أنه المبدأ التصوري ليس مركب، ليس نظري، ما هو؟ أنه وقع موضوعا للعلم الأعلى. هذا هو الدليل الأول لإثبات أنه يوجد تعريف حدي ورسمي لموضوع هذا العلم أو لا يوجد. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول أنه وقع موضوعا لهذا العلم. التفت جيدا، هذا بيان دليل، ها، عندما قال: وبالجملة فيجب وإلا، هذا استدلال لإثبات أن موضوع هذا العلم لا يوجد فيه حد ولا رسم. لماذا؟ يقول: لأنه إذا كان فيه حدا أو رسم لكان نظريا، وإذا كان نظريا لاحتاج إلى علم أعلى فوقه، والتالي باطل، خلف. إذن هو نظري أو بديهي؟ ها، بديهي. طبعا هذا الكلام مو تام، ولكن خوب احنا نقرر الآن الأسفار. وإلا يمكن أن يقال أنه يمكن أن يكون نظريا لا يوجد علم فوقه، وإنما نبحث عن هاتين المسألتين كمبادئ تصورية وتصديقية للدخول إلى ماذا؟ إلى هذا العلم. لا يوجد عندنا علم أعلى، ولكن نجعلهما كمبدأين أو مسألتين كمبادئ للدخول إلى هذا العلم كما ذكره جملة من الأعلام على إله. قال وإلا لم يكن موضوعا للعلم العام. هذا هو الدليل الأول لإثبات أنه لا تعريف ولا برهان، لا تعريف ولا برهان. أما الدليل الثاني والبرهان الثاني، وأيضا التعريف إما أن يكون بالحد أو بالرسم، بعد هنا هو مناقش إن شاء الله الإخوة في البداية والنهاية يتذكرون هذه الأبحاث، وأيضا التعريف إما أن يكون، طبعا عندما يقول تعريف مراده التعريف المنطقي، ها مو الأعم حتى من اللفظي أو العرفي أو العقلائي، لا مراد التعريف المنطقي. وأيضا التعريف إما أن يكون بالحد أو بالرسم، وكلا القسمين الحد بأقسامه والرسم بأقسامه باطل في الموجود. أما الأول التعريف الحدي، فلأن التعريف الحدي إنما يكون بالجنس والفاصل، وما لا جنس ولا فصل له إذن لا تعريف حدية له. أما الأول فلأنه إنما يكون بالجنس والفاصل، والوجود كما قرأتم لا هو جنس ولا جنس لا، فإذن لا هو فصل ولا فصل. قال والوجود لكونه أعم الأشياء لا جنس له، إذن فلا فصل له، إذن فلا حد له. وأما الثاني جد وقد أكم الآن خوف جه. وأما الثاني بلي سيد هسه بعد هذه بعد أبحاث بعد مولانا، أنا أريد أقف هنا، أنا لابد يصير بداية ونهاية بعد أنتوا الأبحاث اللي جيد خلاص. أنا ما أقول هذا ذكرناه هناك، لماذا أساسا الفاظ يتأخر عن الجنس، وأن الجنس لماذا يتقدم على الفاظ، وأن التعريف لماذا لابد أن يكون مركبا من جزئين أعم وأخاص، وأن التعريف بغير الجزئين يمكن في المنطق أو لا يمكن. بعد هذه بعضها أبحاث منطقية، بعضها أبحاث ماذا فلسفية. أنا أستميح الإخوة عذرا أنه هذني بعد ما ندخل لهم باعتبار أنه تعتبر أصول موضوعية. قال وأما الثاني فلأنه تعريف بالأعرف. نحن عندما لم نقف على الجنس والفاصل ماذا نفعل؟ نذهب إلى اللوازم، ولكن هذه اللوازم لابد أن تكون ماذا؟ أعرف من المعرف حتى يمكن الاعتماد عليها، وإلا إذا كانت أخفى من المعرف ومن الواضح بأنه لا تفيدنا شيئان. قال وأما الثاني فلأنه تعريف بالأعراف ولا أعرف من الوجود. هسه لماذا بدل العبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه؟ باعتبار على مبناه، هو باعتبار أنه يعتقد أن الموجود هو ماذا؟ ها؟ هو الوجود. بدل وإلا من لم يعتقد بعد هذا الكلام تام بالنسبة إليه أو غير تامين؟ غير صحيح. قال ولا أعرف من الوجود، فمن رام بيان الوجود بأشياء، هذه التعريفات الموجودة في كلمات المتكلمين، على أنها هي أظهر منه أي من الوجود، فقد أخطأ خطأ فاحشا. ولما لم يكن هنا الآن بعد أن ثبت أن الوجود ماذا؟ لا حد له، يريد أن يقول ماذا؟ لا برهان عليه. وهذه قاعدة منطقية بتعبيرهم جليلة وعظيمة الفائدة في أنه ما لا حد له فلا برهان عليه، وفيها بعدان، بعد منطقي وبعد فلسفي. إن شاء الله تعالى غدا نبينها، والحمد لله رب العالمين.